بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا محمد.
أحسن الله إليكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. فبإسنادكم حفظكم الله إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، نواصل قراءة كتاب فتح الباري على شرح صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أجر العمرة على قدر النصب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك. فقيل لها: انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي ثم أتينا بمكان كذا، ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك. قال رحمه الله تعالى: قوله باب أجر العمرة على قدر النصب بفتح النون والمهملة أي التعب. قوله عن ابن عون وهو معطوف، هو معطوف على الإسناد المذكور، وقد بينه أحمد ومسلم من رواية ابن علية عن ابن عون بالإسنادين، وقال فيه: يحدثان ذلك عن أم المؤمنين ولم يسمها. قال فيه: لا أعرف حديث ذا من حديث ذا. وظهر بحديث يزيد بن زريع أنها عائشة وأنهما رويا ذلك عنها بخلاف سياق يزيد. قوله: يصدر الناس أي يرجعون. قوله: بمكان كذا وكذا في رواية إسماعيل بحبل كذا، وضبطه في صحيح مسلم وغيره بالجيم وفتح الموحدة، لكن أخرجه الإسماعيلي من طريق حسين بن حسن عن ابن عون وضبطه بالحاء المهملة يعني وإسكان الموحدة. والمكان
فيها
المبهم
ضبط
هنا
في الموضوعين
وضبطه
وضبطه
نعم
هنا.
وضبطه في صحيح مسلم وغيره بالجيم وفتح الموحدة، لكن أخرجه الإسماعيلي من طريق حسين بن حسن عن ابن عون وضبطه بالحاء المهملة يعني وإسكان الموحدة. والمكان المبهم هنا هو الأبطح كما تبين في غير هذا الطريق. قوله: على قدر نفقتك أو نصبك. قال الكرماني: أو إما للتنويع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإما شك من الراوي، والمعنى أن الثواب في العبادات يكثر بكثرة النصب أو النفقة، والمراد النصب الذي لا يذمه الشرع، وكذا النفقة قاله النووي انتهى. ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق أحمد بن منيع عن إسماعيل: على قدر نصبك أو على قدر تعبك، وهذا يؤيد أنه من شك الراوي. وفي روايته من طريق حسين بن حسن: على قدر نفقتك أو نصبك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الدارقطني والحاكم من طريق هشام عن ابن عون بلفظ: إن لك من الأجر على قدر نصبك أو ونفقتك بواو العطف، وهذا يؤيد الاحتمال الأول. وقوله في رواية ابن علية: لا أعرف حديث ذا من حديث ذا، قد أخرج الدارقطني والحاكم من وجه آخر ما يدل على أن السياق الذي هنا للقاسم، فإنهما أخرج من طريق سفيان هو الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في عمرتها: إنما أجرك في عمرتك على قدر نفقتك. واستدل به على أن الاعتمار لمن كان بمكة من جهة الحل القريبة أقل أجرا من الاعتمار من جهة الحل البعيدة، وهو ظاهر هذا الحديث. وقال الشافعي في الإملاء:
شفاكم الله.
الله يكرمك. عفوا.
والإملاء من كتب الشافعية الجديدة،
نعم، أحسن الله
يعني
إليك.
يعدون ما فيه من المذهب الجديد، فيكون قد ألفه في مصر.
نعم. وقال الشافعي في الإملاء: أفضل بقاع الحل للاعتمار الجعرانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها، ثم التنعيم لأنه أذن لعائشة منها. قال: إذا تنحى عن هذين الموضعين فأين أبعد حتى يكون أكثر لسفره كان أحب إليه. وحكى الموفق في المغني عن أحمد أن المكي كلما تباعد في العمرة كان أعظم من أجره. وقال الحنفية: أفضل بقاع الحل للاعتمار التنعيم. وافقهم بعض الشافعية والحنابلة، ووجهه ما قدمناه أنه لم ينقل أن أحدا من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى الحل ليحرم بالعمرة غير عائشة. وأما اعتماره صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، فكان حين رجع من الطائف مجتازا إلى المدينة ولكن لا يلزم من ذلك تعين التنعيم للفضل لما دل عليه هذا الخبر أن الفضل في زيادة التعب والنفقة، وإنما يكون التنعيم أفضل من جهة أخرى تساويه إلى الحل، لا من جهة أبعد منه، والله أعلم. وقال النووي ظاهر الحديث أن الثواب والفضل في العبادة يكثر بكثرة النصب والنفقة، وهو كما قال، لكن ليس ذلك بمضطرد، فقد يكون بعض العبادات أخف من بعض وهو أكثر فضلا وثوابا بالنسبة إلى الزمان، كقيام ليلة القدر بالنسبة لقيام ليال من رمضان غيرها، وبالنسبة للمكان كصلاة ركعتين في المسجد الحرام بالنسبة لصلاة ركعات في غيره، وبالنسبة إلى شرف العبادة المالية والبدنية كصلاة الفريضة بالنسبة إلى أكثر من عدد ركعاتها أو أطول من قراءتها ونحو ذلك من صلاة النافلة، وكدرهم من الزكاة بالنسبة إلى أكثر منه من التطوع، أشار إلى ذلك ابن عبد السلام في القواعد، قال: وقد كانت الصلاة قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شاقة على غيره، وليست صلاة غيره مع مشقتها مساوية لصلاته مطلقا، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع؟ قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج في أشهر الحج وحرم الحج وحرم الحج
وحرومي نعم
نعم وحرم الحج فنزلنا سرفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه ذوي قوة الهدي، فلم تكن لهم عمرة، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: سمعتك تقول لأصحابك ما قلت، فمنعت العمرة. قال: وما شأنك؟ قلت: لا أصلي. قال: فلا يضرك، أنت من بنات آدم، كتب عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجاتك عسى الله أن يرزقكها. قالت: فكنت حتى نفرنا من منى، فنزلنا المحصبة، فدعا عبد الرحمن فقال: اخرج بأختك الحرم فلتهل بعمرة، ثم افرغ من طوافكما، أنتظركما ها هنا. فأتينا في جوف الليل فقال: فرغتما؟ قلت: نعم. فنادى بالرحيل في أصحابه، فارتحل الناس، ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح، ثم خرج موجها إلى المدينة. قال رحمه الله تعالى: قوله باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع؟ أورد فيه حديث عائشة في عمرتها من التنعيم، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم عن عبد الرحمن: اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغ من طوافكما. الحديث. قال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء أن المعتمر إذا طاف فخرج إلى بلده أنه يجزئه من طواف الوداع كما فعلت عائشة. انتهى. وكأن البخاري لما لم يكن في حديث عائشة التصريح بأنها ما طافت للوداع بعد طواف العمرة لم يبت الحكم في الترجمة. أيضا فإن قياس من يقول إن إحدى العبادتين لا تندرج في الأخرى أن يقول هنا، ويستفاد من قصة عائشة أن السعي إذا وقع بعد طواف الركن، إن قلنا إن طواف الركن يغني عن طواف الوداع، إن تخلل السعي بين الطواف والخروج لا يقطع أجزاء الطواف المذكور عن الركن والوداع معا. قوله في الحديث: فنزلنا بسرفة في رواية أبي ذر وأبي الوقت سرفة بحذف الباء، وكذا لمسلم من طريق إسحاق بن عيسى بن الطباع عن أفلح. قوله لأصحابه: من لم يكن معه هدي، ظاهره أن أمره صلى الله عليه وسلم لأصحابه بفسخ الحج والعمرة كان بسرف قبل دخولهم مكة. والمعروف في غير هذه الرواية أن قوله لهم ذلك بعد دخول مكة، ويحتمل التعدد. قوله: قلت لا أصلي، كنت بذلك عن الحيض، وهي من لطيف الكنايات. قوله: كتب عليك، كذا للأكثر على البناء لما لم يسمى فاعله، ولأبي ذر كتب الله عليك، وكذا لمسلم. قوله: فكوني في حجتك، في رواية أبي ذر في حجك، وكذا لمسلم. قوله: حتى نفرنا من منى فنزلنا المحصب، في هذا السياق اختصار بينته رواية مسلم بلفظ: حتى نزلنا منى فتطهرت ثم طفت بالبيت فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب. قوله: فدعا عبد الرحمن في رواية مسلم عبد الرحمن بن أبي بكر. قوله: اخرج بأختك الحرم في رواية الكشميهني من الحرم، وهي أوضح، وكذا لمسلم قوله فأتينا في جوف الليل، في رواية الإسماعيلي من آخر الليل، وهي أوفق لبقية الروايات، وظاهرها أنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم قبل أبواب أنها قالت فلقيته وأنا منهبطة وهو مصعد أو العكس، والجمع بينهما واضح كما سيأتي. قوله فارتحل الناس ومن طاف بالبيت.
أظن لو ضبطت مصعد أولى، مثل
نعم.
إذ تصعدون ولم يقل تصعدون.
نعم، أحسن الله إليك. فلقيته وأنا منهبطة وهو مصعد أو العكس، والجمع بينهما واضح كما سيأتي. قوله فارتحل الناس ومن طاف بالبيت هو من عطف الخاص على العام، لأن الناس أعم من الطائفين، ولعلها أرادت بالناس من لم يطف طواف الوداع، ويحتمل أن يكون الموصول صفة الناس من باب توسط العاطف بين الصفة والموصوف، كقوله تعالى إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، وقد أجاز السيبويه نحو مررت بزيد وصاحبك إذا أراد بالصاحب زيدا المذكور، وهذا كله بناء على صحة هذا السياق، والذي يغلب عندي أنه وقع فيه تحريف، والصواب فارتحل الناس ثم طاف بالبيت إلى آخره، وكذا وقع عند أبي داود من طريق أبي بكر الحنفي أن أفلح بلفظي فأذن في أصحابه بالرحيل، فارتحل فمر بالبيت قبل صلاة الصبح فطاف به حين خرج، ثم انصرف متوجها إلى المدينة، وفي رواية مسلم فأذن في أصحابه بالرحيل فخرج، فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة، وقد أخرجه البخاري من هذا الوجه بلفظه فارتحل الناس فمر متوجها إلى المدينة، أخرجه في باب الحج أشهر معلومات. قال عياض قوله في رواية القاسم يعني هذه، فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله فقال فهل فرغت؟ قلت نعم، فأذن بالرحيل، أو فأذن بالرحيل، نعم
فأذننا.
نعم فأذن بالرحيل. وفي رواية الأسود عن عائشة يعني التي مضت في باب إذا حاضت بعدما أفاضت، فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة، أو أنا مصعدة وهو منهبط منها. وفي رواية صفية عنها يعني عند مسلم فأقبلنا حتى أتيناه هو بالحصبة، وهذا موافق لرواية القاسم، وهما موافقان لحديث أنس يعني الذي مضى في باب طواف الوداع، أنه صلى الله عليه وسلم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. قال في حديث الباب من الإشكال قوله فمر بالبيت فطاف به بعد أن قال لعائشة أفرغتي؟ قالت نعم، مع قولها في الرواية الأخرى أنه توجه لطواف الوداع وهي راجعة إلى المنزل الذي كان به. قال فيحتمل أنه أعاد طواف الوداع لأن منزله كان بالأبطح وهو على مكة، وخروجه من مكة إنما كان من أسفلها، فكأنه لما توجه طالبا للمدينة اجتاز بالمسجد ليخرج من أسفل مكة، فكرر الطواف ليكون آخر عهده بالبيت، انتهى. والقاضي في هذا معذور لأنه لم يشاهد تلك الأماكن، فظن أن الذي يقصد الخروج إلى المدينة من أسفل مكة يتحتم عليه المرور بالمسجد، وليس كذلك كما شاهده من عاينة، بل الراحل من منزله بالأبطح يمر مجتازا من ظاهر مكة إلى حيث مقصده من جهة المدينة، ولا يحتاج إلى المرور للمسجد، ولا يدخل إلى البلد أصلا. قال عياض وقد وقع في رواية الأصيلي في البخاري فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرف البيت، قال فلم يذكر أنه أعاد الطواف، فيحتمل أن طوافه هو طواف الوداع، وأن لقاءه لعائشة كان حين انتقل من المحصب، كما عند عبد الرزاق أنه كره أن يقتدي الناس بإناخته بالبطحاء فرحل حتى أناخ على ظهر العقبة أو من ورائها ينتظرها. قال فيحتمل أن يكون لقاؤه لها كان في هذا الرحيل، وأنه المكان الذي عنته في رواية الأسود بقوله لها موعدك بمكان كذا وكذا، ثم طاف بعد ذلك طواف الوداع انتهى. وهذا التأويل حسن، وهو يقتضي أن الرواية التي عزاها للأصيلي مسكوت عن ذكر طواف الوداع فيها، وقد بينا أن الصواب فيها فمر بالبيت فطاف به بدل قوله ومن طاف بالبيت. ثم في عزو عياض ذلك إلى الأصيلي وحده نظر، فإن كل الروايات التي وقفنا عليها في ذلك سواء، حتى رواية إبراهيم بن معقل النسفي عن البخاري والله أعلم. قوله موجها بضم الميم وفتح الواو وتشديد الجيم، وفي رواية ابن عساكر متوجها بزيادة تاء وبكسر الجيم، وقد تقدمت مباحث هذا الحديث قريبا. قال رحمه الله تعالى: باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى بن أمية يعني عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليها آثر الخلوق أو قال صفرة، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم: فستر بثوب وددت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي. فقال عمر: تعال، أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي؟ قلت: نعم. فرفع طرف الثوب فنظرت إليه، له غطيط وأحسبه قال: كغطيط البكر. فلما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك وأنق الصفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. فقالت عائشة: كلا، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمناة، وكانت مناة حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. قال رحمه الله تعالى: قوله باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج، في رواية المستملي: يفعل في العمرة والكشميهني ما يفعل في الحج، أي من التروك لا من الأفعال، أو المراد ببعض
وطبق
الأفعال لا.
عندي في كل المواضع يفعل.
نعم
بالبناء للمعلوم يعني.
نعم في رواية المستملي: يفعل في العمرة والكشميهني ما يفعل في الحج، أي من التروك لا من الأفعال، أو المراد بعض الأفعال لا كلها، والأول أرجح لما يدل عليه سياق حديث يعلى بن أمية، وقد تقدم تقريره في أوائل الحج مع مباحثه. قوله: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم، لم أقف في شيء من الروايات على بيان المنزل حينئذ من القرآن، وقد استدل به جماعة من العلماء على أن من الوحي ما لا يتلى، لكن وقع عند الطبراني في الأوسط من طريق أخرى أن المنزل حينئذ قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ووجه الدلالة منه على المطلوب عموم الأمر بالإتمام، فإنه يتناول الهيئات والصفات، والله أعلم. قوله: وأنق الصفرة بفتح الهمزة وسكون النون، ووقع المستملي هنا بهمزة وصل ومثنات مشددة من التقوى. قال صاحب المطالع: وهي أوجه، وإن رجع إلى معنى واحد. ووقع لابن السكني: اغسل أثر الخلوق أو أثر الصفرة، والأول هو المشهور. ثم ذكر المصنف في الباب حديث عائشة في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ووجه الدلالة منه اشتراك الحج والعمرة في مشروعية السعي بين الصفا والمروة، لقوله تعالى: فمن حج البيت واعتمر، وقد تقدمت مباحثه مستوفاة في باب وجوب الصفا والمروة في أثناء الحج، وقوله: ألا يطوف بهما في رواية الكشميهني بينهما. قوله: زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام يعني عن أبيه عن عائشة. قوله: ما أتم الله حج امرئ إلى آخره. أما رواية سفيان فوصلها الطبري من طريق وكيع عنه عن هشام، فذكر الموقوف فقط، وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن عائشة موقوفا أيضا. وأما رواية أبي معاوية فوصلها مسلم، وقد تقدم الكلام على ما فيها من فائدة وبحث في الباب المشار إليه. قال رحمه الله تعالى: باب متى يحل المعتمر. وقال عطاء عن جابر رضي الله عنه: امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يجعلوها عمره ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا. قال: حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن جرير عن اسماعيل عن عبد الله بن ابي اوفى قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه، فلما دخل مكة طاف وطفنا معه، واتى الصفا والمروة واتيناها معه، وكنا نستره من اهل مكة ان يرميه احد، فقال له صاحب لي: اكان دخل الكعبة؟ قال: لا. قال: فحدثنا ما قال لخديجة، قال: بشروا خديجة
حدثنا
ببيت في الجنة من... نعم.
أو فحدثنا
قال: فحدثنا
ضبطا عندي على الأمر، فحدثنا ما قال لخديجة.
اه نعم حدثنا نعم ساكن نعم نعم صلى الله عليكم. قال: فحدثنا ما قال لخديجة، قال: بشروا خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله
وجعلها
عنهما
عندي
فقال:
إسوة عفوا بكسر الهمزة يعني.
نعم، قراءتان، أسوة
نعم
وإسوة.
نعم
نعم صلى الله عليه وسلم. قال: وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وهو منيخ، فقال: أحججت؟ قلت: نعم. قال: بما أهللت؟ قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أحسنت. طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قيس ففلت رأسي، ثم أهللت بالحج، فكنت أفتي به حتى كان في خلافة عمر، فقال: إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. قال: حدثنا أحمد بن عيسى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرنا عمرو عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر حدثه أنه كان يسمع أسماء تقول: كلما مرت بالحجون صلى الله على محمد، لقد نزلنا معه ها هنا، ونحن يومئذ خفاف قليل ظهرنا، قليلة أزوادنا، فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا من العشي بالحج.
عندي أهللنا بالهاء.
قال رحمه الله تعالى: قوله: باب متى يحل المعتمر. أشار بهذه الترجمة إلى مذهب ابن عباس، وقد تقدم القول فيه. قال ابن بطال: لا أعلم خلافا بين أئمة الفتوى أن المعتمر لا يحل حتى يطوف ويسعى، إلا ما شاذ به ابن عباس فقال: يحل من العمرة بالطواف. ووافقه إسحاق بن راهوية. نقل عياض عن بعض أهل العلم أن بعض الناس ذهب إلى أن المعتمر إذا دخل الحرم حل، وإن لم يطف ولم يسعى، وله أن يفعل كل ما حرم على المحرم، ويكون الطواف والسعي في حقه كالرمي والمبيت في حق الحاج. وهذا من شذوذ المذاهب وغرائبها. وغفل القطب الحلبي فقال في من استلم الركن في ابتداء الطواف وأحل حينئذ أنه لا يحصل له التحلل بالإجماع. قوله: وقال عطاء عن جابر إلى آخره، هو طرف من حديث تقدم موصولا في باب عمرة التنعيم. وبين المصنف بحديث عمرو بن دينار عن جابر، وهو ثالث أحاديث الباب، أن المراد بقوله في هذه الرواية يطوف أي بالبيت وبين الصفا والمروة، لجزم جابر بأنه لا يحل له أن يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة. ثم ذكر المصنف في الباب أحاديث، أولها حديث ابن أبي أوفى، وهو مشتمل على 3 أحاديث. قوله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير، إسحاق هو ابن راهوية، وقد أورده في مسنده بلفظ: أخبرنا جرير وهو ابن عبد الحميد، وإسماعيل هو ابن أبي خالد. وسيأتي الكلام على حديث عبد الله بن أبي أوفى في المغازي، وعلى ما يتعلق بخديجة في مناقبها إن شاء الله تعالى. وتقدم الكلام على قوله: أدخل الكعبة في باب من لم يدخل الكعبة في أثناء الحج، وقوله: لا في جواب أدخل الكعبة معناه أنه لم يدخلها في تلك العمرة. الثانية حديث عمرو بن دينار عن ابن عمر مرفوعا عن جابر موقوفا قوله عن عمرو بن دينار. تقدم هذا الحديث بهذا الإسناد عن الحميدي في كتاب الصلاة في أبواب القبلة بلفظ حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار، فعبر بالحديث هناك والعنعنة هنا وساق الإسناد والمتن جميعا بغير زيادة.
عبر بالتحديث
نعم
يعني بقوله حدثنا.
نعم أحسن الله. فعبر بالتحديث هناك والعنعنة هنا وساق الإسناد والمتن جميعا بغير زيادة، ووقوع مثل هذا نادر جدا. قوله عن رجل طاف بالبيت في عمرة في رواية أبي ذر عن رجل طاف في عمرته، وقد تقدم بعض الكلام على هذا الحديث في الصلاة، وأن ابن عمر أشار إلى الاتباع، وأن جابرا أفتاهم بالحكم وهو قول الجمهور، إلا ما روي عن ابن عباس أنه يحل من جميع ما حرم عليه بمجرد الطواف. ووقع عند النسائي من طريق غندر عن شعبة عن عمرو بن دينار أنه قال وهو سنة، وكذا أخرجه أحمد عن محمد بن جعفر وهو غندر به. قوله أيأتي امرأته أي يجامعها أي يجامعها، والمراد هل حصل له التحلل من الإحرام قبل السعي أم لا. وقوله لا يقربنها بنون التأكيد، المراد نهي المباشرة بالجماع ومقدماته لا مجرد القرب منها. قوله وطاف بين الصفا والمروة أي سعى، وإطلاق الطواف على السعي إما للمشاكلة وإما لكونه نوعا من الطواف ولوقوعه في مصاحبة طواف البيت. قوله إسوة بكسر الهمزة ويجوز ضمها. قوله وسألنا جابرا، القائل هو عمرو بن دينار، وقد تقدم هذا الحديث في باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام من طريق شعبة، وفي باب السعي من طريق ابن جريج كلاهما عن عمرو بن دينار عن ابن عمر بالحديث دون السؤالين لابن عمر ولجابر. وفي الحديث أن السعي واجب في العمرة وكذا صلاة ركعتي الطواف، وفي تعيينها خلف المقام سبق في بابه المشار إليه. ونقل ابن المنذر الاتفاق على جوازهما في أي موضع شاء الطائف، إلا أن مالكا كرههما في الحجر. ونقل بعض أصحابنا عن الثوري أنه كان يعينهما خلف المقام. الثالث حديث أبي موسى في إهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وشاهد الترجمة منه قوله طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل، فإنه يقتضي تأخير الإحلال عن السعي، وقد تقدم الكلام عليه مستوفا في باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ويأمرنا بالتمام في رواية الكشميهني يأمر، قوله حتى يبلغ في رواية الكشميهني بلغ بلفظ الفعل الماضي، وقوله في أوله أحججت أي هل أحرمت بالحج أو نويت الحج، وهذا كقوله له بعد ذلك بما أهللت أي بما أحرمت أي بحج أو عمرة. الرابع حديث أسماء بنت أبي بكر، قوله حدثنا أحمد كذا للأكثر غير منسوب، وفي رواية كريمة حدثنا أحمد بن عيسى، وفي رواية أبي ذر حدثنا أحمد بن صالح، وقد أخرجه مسلم عن أحمد بن عيسى عن ابن وهب قوله أخبرنا عمرو هو ابن الحارث. وعبد الله مولى أسماء تقدم له حديث عنها غير هذا في باب من قدم ضعفة أهله وليس له عنده غيرهما، وهذا الإسناد نصفه مصريون ونصفه مدنيون. قوله بالحجون بفتح المهملة وضم الجيم الخفيفة جبل معروف بمكة، وقد تكرر ذكره في الأشعار، وعنده المقبرة المعروفة بالمعلى على يسار الداخل إلى مكة، ويمين
بالمعلات
خارج بالمعلات نعم بالمعلات على يسار الداخل إلى مكة، ويمين الخارج منها إلى منى. وهذا الذي ذكرنا محصل ما قاله الأزرقي والفاتحي وغيرهما من العلماء، وأغرب السهيلي فقال الحجون على فرسخ وثلث من مكة، وهو غلط واضح، فقد قال أبو عبيد البكري الحجون الجبل المشرف بحذاء المسجد الذي يلي شعب الجرارين، وقال أبو علي القالي الحجون ثنية المدنيين أي من يقدم من المدينة، وهي مقبرة أهل مكة عند شعب الجرارين انتهى. ويدل على غلط السهيلي قول الشاعر سنبكيك ما أرسى ثبير مكانه وما دام جارا للحجون المحصب. وقد تقدم ذكر المحصب وحده وأنه خارج مكة، وروى الواقدي عن أشياخه أن قصي بن كلاب لما مات دفن بالحجون فتدافن الناس بعده، وأنشد الزبير لبعض أهل مكة كم بالحجون وبينه من سيد بالشعر بين دكادك وأكامي.
عندي ضبطه وأكامي.
نعم، أين بكادك وأكامي والجرارين التي تقدم جمع جرار بجيم وراء ثقيلة ذكرها الرضي الشاطبي وكتب على الراء صح صح، وذكر الأزرقي أنه شعب أبي شاب أبي أبي
دب.
دب نعم شاب أبي دب رجل من بني رجل من بني عامر. قلت قد جهل هذا الشعب الآن، إلا أن بين سور مكة الآن وبين الجبل المذكور مكانا يشبه الشعب فلعله هو. قوله ونحن يومئذ خفاف، زاد مسلم في روايته خفاف الحقائب، والحقائب جمع حقيبة بفتح المهملة وبالقاف وبالموحدة، وهي ما احتقبه الراكب خلفه من حوائجه في موضع الرديف. قوله فاعتمرت أنا وأختي، أي بعد أن فسخوا الحج إلى العمرة. ففي رواية صفية بنت شيبة عن أسماء قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فقال من كان معه هدي فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي فليحل، فلم يكن معي هدي فأحللت، وكان مع الزبير هدي فلم يحل، انتهى. وهذا مغاير لذكرها الزبير مع من أحل في رواية عبد الله مولى أسماء، فإن قضية رواية صفية عن أسماء أنه لم يحل لكونه ممن ساق الهدي. فإن جمع بينهما بأن القصة المذكورة وقعت لها مع الزبير في غير حجة الوداع كما أشار إليه النووي على بعده، وإلا فقد رجح عند البخاري رواية عبد الله مولى أسماء فاقتصر على إخراجها دون رواية صفية بنت شيبة، وأخرجهما مسلم مع ما فيهما من الاختلاف. ويقوي صنيع البخاري ما تقدم في باب الطواف على وضوء من طريق محمد بن عبد الرحمن وهو أبو الأسود المذكور في هذا الإسناد، قال سألت عروة بن الزبير فذكر حديثا وفي آخره وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا. والقائل أخبرتني عروة المذكور وأمه هي أسماء بنت أبي بكر، وهذا موافق لرواية عبد الله مولى أسماء عنها. وفيه إشكال آخر وهو ذكرها لعائشة في من طاف، والواقع أنها كانت حينئذ حائضا. وكنت أولته هناك على أن المراد أن تلك العمرة كانت في وقت آخر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سياق رواية هذا الباب تأباه، فإنه ظاهر في أن المقصود العمرة التي وقعت لهم في حجة الوداع. والقول فيما وقع من ذلك في حق الزبير كالقول في حق عائشة سواء. وقد قال عياض في الكلام عليه ليس هو على عمومه، فإن المراد من عدا عائشة، لأن الطرق الصحيحة فيها أنها حاضت فلم تطف بالبيت ولا تحللت من عمرتها. قال وقيل لعل عائشة أشارت إلى عمرتها التي فعلتها من التنعيم، ثم حكى التأويل السابق وأنها أرادت عمرة أخرى في غير التي في حجة الوداع، وخطأه ولم يعرج على ما يتعلق بالزبير من ذلك. وخطأه صحيح؟
هنا
نعم حسنا. قوله وفلان وفلان كأنها سمت بعض من عرفته ممن لم يسق الهدي، ولم أقف على تعيينهم، فقد تقدم من حديث عائشة أن أكثر الصحابة كانوا كذلك. قوله فلما مسحنا البيت أي طفنا بالبيت فاستلمنا الركن، وقد تقدم في باب الطواف على غير وضوء من حديث عائشة بلفظ مسحنا الركن، وساغ هذا المجاز لأن كل من طاف بالبيت يمسح الركن، فصار يطلق على الطواف كما قال عمر بن أبي ربيعة ولما قضينا من منى كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح، أي طاف من هو طائف، قال عياض. ويحتمل أن يكون معنى مسحوا طافوا وسعوا، وحذف السعي اختصارا لما كان منوطا بالطواف. قال ولا حجة في هذا الحديث لمن لم يوجب السعي، لأن أسماء أخبرت أن ذلك كان في حجة الوداع، وقد جاء مفسرا من طرق أخرى صحيحة أنهم طافوا معه وسعوا، فيحمل ما أجمل على ما بين، والله أعلم. واستدل به على أن الحلق أو التقصير استباحة محظور، لقولها إنهم أحلوا بعد الطواف ولم يذكر الحلق، وأجاب من قال بأنه نسك بأنها سكتت عنه ولا يلزم من ذلك ترك فعله، فإن القصة واحدة. وقد ثبت الأمر بالتقصير في عدة أحاديث، منها حديث جابر المصدر بذكره، واختلفوا في من جمع قبل أن يقصر بعد أن طاف وسعى، فقال الأكثر عليه الهدي، وقال عطاء لا شيء عليه، وقال الشافعي تفسد عمرته وعليه المضي في فاسدها وقضاؤها، واستدل به الطبري على أن من ترك التقصير حتى يخرج من الحرم لا شيء عليه، بخلاف من قال عليه دم.
نعم، جزاكم الله خيرا
جزاكم الله.
شيخ جلال. تفضل شيخ جلال. تفضل الدكتور عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم
وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأبي وحفظكم الله تعالى. إلى إمام ابن حجر رحمه الله تعالى قال: باب ما يقول إذا رجع من الحج والعمرة والغزو. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون ربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قوله: باب ما يقول إذا رجع من الحج والعمرة والغزو. أورد المصنف هنا تراجم تتعلق بآداب الراجع من السفر لتعلق ذلك بالحاج والمعتمر، وهذا في حق المعتمر الآفاقي. وقد ترجم لحديث الباب حديث نافع عن ابن عمر في الدعوات ما يقول إذا أراد سفرا أو رجع، ويأتي الكلام عليه مستوفا هناك إن شاء الله تعالى. باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة. قال: حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته أميلمة بني عبد المطلب، فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. قولهم: باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة. اشتملت هذه الترجمة على حكمين، وأورد فيها حديث ابن عباس لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم استقبله أغيلمة بن عبد المطلب أي صبيانهم. ودلالة حديث الباب على الثاني ظاهرة، وقد أفردها بالذكر قبيل كتاب الأدب، وأورد فيها هذا الحديث بعينه، ويأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى، وبيان أسماء من حمله من بني عبد المطلب. وقوله أغيلمة تصير غلمة بكسر العين المعجمة، وغلمة جمع غلام. وأما الحكم الأول فأخذه من حديث الباب من طريق العموم، لأنه صلى الله عليه وسلم مكة أعم من أن يكون في حج أو عمرة أو غزو. وقوله القادمين صفة للحج، لأنه يقال بالمفرد والجمع، وكانت ترجمة للتلقي القادم من الحج، والحديث دال على تلقي القادم من الحج، ليس بينهما تخالف لاتفاقهما من حيث المعنى، والله أعلم. باب القدوم بالغداة. قال: حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا أنس بن عوض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة في بطن الوادي، وبات حتى يصبح. قوله: باب القدوم بالغداة. أورد فيه حديث ابن عمر في حديث ابن عمر في خروجه صلى الله عليه وسلم إلى مكة من طريق الشجرة، وما بيته بذي الحليفة إذا رجع، فيما ترجم له. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في أوائل الحج. باب الدخول بالعشي. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، كان لا يقول إلا غدوة أو عشية. قوله: باب الدخول بالعشي. قال الجوهري: العشية من صلاة المغرب إلى العتمة، وقيل هي من حين الزوال. قلت: والمراد هو، وكأنه عقب الترجمة الأولى بهذه ليبين أن الدخول في الغداة لا يتعين، بينما المنهي عنه الدخول ليلا. تبين علة ذلك في حديث جابر حيث قال: لتمتشط الشعثة الحديث. وسيأتي الكلام عليه مستوفا في كتاب النكاح. قوله: لا يطرق أهله أي لا يدخل عليهم ليلا، إذا قدم من سفر يقال طرق يطرق بالضم الراء، وأما قوله في حديث جابر في الباب الذي بعده أن يطرق أهله ليلا، فالتأكيد لأجل رفع المجاز لاستعمال طرق في النار. وقد حكى ابن نعم شيخنا
عندي فللتأكيد.
وقد عندي أيضا فللتأكيد لأجل رفع المجاز.
تمام.
سلام الله عليه. فللتأكيد لرفع المجاز لاستعمال طرق في النهار، وقد حكى ابن فارس طرق بالنهار وهو مجاز.
لاستعمال طرق، صحيح؟
نعم لاستعمال طرق في النهار، وقد حكى ابن فارس طرق بالنهار وهو مجاز. باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محارب عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا. قوله إذا بلغ المدينة في رواية السرخسي إذا دخل، والمراد بالمدينة البلد الذي يقصد دخولها. والحكمة في هذا النهي مبينة في حديث جابر المذكور في الباب، حيث أورده مطولا في أبواب عشرة النساء من كتاب النكاح، ويأتي الكلام عليه مستوفا هناك إن شاء الله تعالى. بل أسرع ناقته إذا بلغ المدينة. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر دارة المدينة أوضع ناقته وإن كانت دابة حركها. قال أبو عبد زاد الحارث بن حميد حركها من حبها. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس قال جدرات تابعه الحارث بن عمير. قوله باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة. قال الإسماعيلي قوله أسرع ناقته ليس بصحيح، والصواب أسرع بناقته، يعني أنه لا يتعدى بنفسه وإنما يتعدى بالباء. وفيما قاله نظرا، فقد حكى صاحب المحكم أن أسرع يتعدى بنفسه يتعدى بحرف. وقال الكرماني قول البخاري أسرع ناقته أصله أسرع بناقته فنصب بنزع الخافض. قوله محمد بن جعفر أي ابن أبي كثير المدني أخو إسماعيل. قوله فأبصر درجاتي بفتح المهملة والراء بعدها جيم درجة كذا للأكثر، والمراد طرقها المرتفعة، والمستملي دوحات بفتح المهملة وسكون الواو بعدها مهملة جمع الدوحة وهي الشجرة العظيمة. وفي رواية إسماعيل بن جعفر عن حميد جدرات بضم الجيم والدال كما وقع في هذا الباب، وهو جمع جدر بضمتين جمع الجدار. وقد رواه الإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ جدران بسكون الدال وآخره نون، بسكون الدال وآخره نون جمع جدار. وله من رواية مضمرة عن حميد بلفظ جدر. قال صاحب المطالع جدرات أرجح من دوحات ومن درجات. قلت وهي رواية الترمذي من طريق إسماعيل بن جعفر أيضا. قوله أوضع أي أسرع السير. قوله إن زاد الحارث بن عميد عن حميد يعني عن أنس من حبه، وهو متعلق بقوله حركها أي حرك دابته بسبب حبه لدينه. ثم قال المصنف حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن حميد عن أنس قال جدواتي تابعه الحارث بن عميد يعني جدواتي. ورواية الحارث بن عميد هذه سألها الإمام أحمد قال حدثنا ابراهيم بن اسحاق قال حدثنا الحارث بن عمير عن حميد الطويل عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قدم من سفر فنظر الى جدران المدينه اوضع ناقته وان كان على دابه حركها من حبها. اخرجه ابو نعيم في المستخرج من طريق خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر بن ابي كثير الحارث بن عمير جميعا عن حميد. وقد اورد المصنف طريق قتيبه المذكوره في فضائل المدينه بلفظ الحارث بن عمير إلا أنه قال راحلته بناقته بدل
في
ناقته
تقطيع
يعني.
عند الشيخ عبد الله، شيخ شريف،
أم سيدنا حياكم الله.
حياك الله وكرم.
الصوت
في بعض تقطيع عند الشيخ عبد الله
قليل أم سيدنا.
نعم تفضل شيخ عبد الله.
باب قول الله تعالى وقت البيوت وفي الحديث دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه. وقفنا ووقع في نسخة الصغواني، وزاد الحديث ابن عمير وغيره عن حميد، وقد نبهت على من
حميد
رواه كذلك موافقا عن حميد وقد نبهت على من رواه كذلك موافقا للحارث بن عمير في الزيادة المذكورة. وفي الحديث دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه. باب قول الله تعالى: واتوا البيوت من أبوابها. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول: نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا ولم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك، فنزلت: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. وأتوا البيوت من أبوابها. قوله باب قول الله تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها، أي بيان نزول هذه الآية. قوله عن أبي إسحاق: هو السبيعي هو
السبيعي.
السبيعي هو السبيعي صلى الله عليه وسلم. قوله: كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا، هذه ظاهر في اختصاص ذلك بالأنصار، ولكن سيأتي في حديث جابر أن سائر العرب كانوا كذلك إلا قريش. ورواه عبد بن حميد من مرسل قتادة كما قال البراء، وكذلك أخرجه الطبري من مرسل الربيع بن أنس نحوه. قوله: إذا حجوا، سيأتي في تفسير البقرة من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق بلفظ: إذا أحرموا في الجاهلية. قوله: فجاء رجل من الأنصار، هو قطبة بضم القاف وإسكان المهملة بعدها موحدة، ابن عامر بن حديدة، بمهملات وزن كبيرة.
نعم، حديدة وزن كبير.
وزن كبير الأنصاري الخزرجي السلمي كما أخرجه ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما من طريق عمار بن زريق عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: كانت قريش تدعى الحمس، وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام. وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من الأبواب، فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان فخرج من بابه، فخرج معه قطبة بن عامر الأنصاري، فقالوا: يا رسول الله، إن قطبة رجل فاجر فإنه خرج معك من الباب. فقال: ما حملك على ذلك؟ فقال: رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت. قال: إني أحمس. قال: فإن ديني دينك. فأنزل الله الآية. وهذا الإسناد وإن كان على شرط مسلم، لكن اختلف في وصله على الأعمش عن أبي سفيان، فرواه عبيدة بن حميد عنه فلم يذكر جابرا. أخرجه بقي وأبو الشيخ في تفسيرهما من طريقه، وكذا سماه الكلابي في تفسير كلبي وكذا سماه الكلبي في تفسيره عن أبي صالح عن ابن عباس، وكذا ذكر مقاتل بن سليمان في تفسيره. وجزم البغوي وغيره من المفسرين بأن هذا الرجل يقال له رفاعة بن تابوت، واعتمدوا في ذلك على ما أخرجه عبد بن حميد وابن جرير من طريق داود بن أبي هند عن قيس جبير النهشلي قال: كانوا إذا أحرموا لم يأتوا بيتا من قبل بابه ولكن من قبل ظهره، وكانت الحمص تفعله. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا، فاتبعه رجل يقال له رفاعة ابن تابوت ولم يكن من الحمص، فذكر القصة. وهذا مرسل، والذي قبله أقوى إسنادا، فيجوز أن يحمل على التعدد في القصة، إلا أن في هذا المرسل نظرا من وجه آخر، لأن رفاعة ابن تابوت معدود في المنافقين، وهو الذي هبت الريح العظيمة لموته كما وقع مبهما في صحيح مسلم ومفصلا في غيره من حديث جابر. فإن لم يحمل على أنهما رجلان توافق اسمهما واسم أبويهما، وإلا فكونه قطبة بن عامر أولى. ويؤيده أن في مرسل الزهري عند الطبري: فدخل رجل من الأنصار من بني سلمة وقطبة من بني سلمة بخلاف رفاعة، ويدل على التعدد اختلاف القول في الإنكار على الداخل. فإن في حديث جابر: فقالوا إن قطبة رجل فاجر، وفي مرسل قيس بن جبير: فقالوا يا رسول الله، نافق رفاعة لكن ليس بممتنع أن يتعدد القائلون في القصة الواحدة. وقد وقع في حديث ابن عباس عند ابن جريج أن القصة وقعت أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وفي إسناده ضعف، وفي مرسل الزهري أن ذلك وقع في عمرة الحديبية، وفي مرسل السدي عند الطبري أيضا أن ذلك وقع في حجة الوداع، وكأنه أخذه من قوله كانوا إذا حجوا، لكن وقع في رواية الطبري كانوا إذا أحرموا، فهذا يتناول الحج والعمرة والأقرب ما قال الزهري. وبين الزهري السبب في صنيع ذلك فقال: كان الناس من الأنصار إذا أهلوا بالعمرة لم يحل بينهم وبين السماء شيء، فكان الرجل إذا أهل فبدت له حاجة في بيته لم يدخل من الباب من أجل السقف أن يحول بينه وبين السماء. واتفقت الروايات على نزول الآية في سبب الإحرام إلا ما أخرجه عبد بن حميد بإسناد صحيح عن الحسن قال: كان الرجل من الجاهلية يهم بشيء يصنعه فيحبس عن ذلك، فلا يأتي بيتا من قبل بابه حتى يأتي الذي كان هم به، فجعل ذلك من باب الطيرة، وغيره جعل ذلك بسبب الإحرام. وخالف محمد بن كعب القرظي فقال: كان الرجل إذا اعتكف فلم يدخل منزله من باب البيت، فنزلت أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد ضعيف، وأغرب الزجاج في معانيه، فجزم وأغرب الزجاج في معانيه فجزم بأن سبب نزولها ما روي عن الحسن، لكن ما في الصحيح أصح، والله أعلم. واتفقت الروايات على أن الحمص كانوا لا يفعلون ذلك بخلاف غيرهم، وعكس ذلك مجاهد فقال: كان المشركون إذا أحرم الرجل منهم ثقب قوة في ظهر بيته فدخل منها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ومعه رجل من المشركين فدخل من الباب، وذهب المشرك ليدخل من الكوة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأنك؟ فقال: إني أحمس. فقال: وأنا أحمس. فنزلت أخرجه الطبري. باب السفر قطعة من العذاب. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. قوله: باب السفر قطعة من العذاب. قال ابن المنير: أشار البخاري بإيراد هذه الترجمة في أواخر أبواب الحج والعمرة أن الإقامة في الأهل أفضل من المجاهدة، انتهى. وفيه نظر لا يخفى، لكن يحتمل أن يكون المصنف أشار بإراده في الحج إلى حديث عائشة بلفظ: إذا قضى أحدكم حجه فليعجل إلى أهله، وسيأتي بيان من أخرجه. قوله عن سمي: كذا لأكثر الرواة عن مالك، وكذا هو في الموطأ. وصرح يحيى النيسابوري عن مالك بتحديث سمي له به. وشذ خالد بن مخرد عن مالك فقال عن سهيل بدل سمي. أخرجه ابن عدي، وذكر أن ابن الماجشون رواه عن المال عن مالك عن سهيل بدل سمي.
نعم.
أخرجه ابن عدي، وذكر الدارقطني أن ابن الماجشون رواه عن مالك عن سهيل أيضا، فتابع خالد بن مخلد، لكن قال الدارقطني: إن أبا علقمة الفاروي تفرد به عن ابن الماجشون وأنه وهم فيه. ورواه الطبراني عن أحمد بن بشير الطيالسي عن محمد بن جعفر الوركاني عن مالك عن سهيل، وخالفه موسى بن هارون فرواه عن الوركاني عن مالك عن سهيل. قال الدارقطني: حدثنا به دعلج عن موسى قال: والوهم في هذا من الطبراني أو من شيخه. وسمي هو
وسمي
المح وسمي أنا
وسمي هو
وسمي هو المح وسمي هو المحفوظ في رواية مالك قال ابن عدي والدارقطني وغيرهما، ولم يروي عن سمي غير مالك قاله ابن عبد البر، ثم أسند عن عبد الملك بن الماجشون قال: قال مالك: ما لأهل العراق يسألونني عن حديث السفر قطعة من العذاب؟ فقيل له: لم يروه عن سمي أحد غيرك. فقال: لو عرفت ما حدثت به وكان مالك ربما أرسله لذلك. ورواه عتيق بن يعقوب مالك عن أبي الناظر عن أبي صالح ووهم فيه أيضا على مالك. أخرجه الطبراني والدارقطني، ورواه رواد بن الجراح عن مالك، فزاد فيه إسنادا آخر فقال: عن ربيعة عن القاسم عن عائشة وعن سمي بإسناده فذكره، قال الدارقطني أخطأ فيه رواد بن الجراح، وأخرجه ابن عبد البر من طريق أبي مصعب عن عبد العزيز الدراوردي عن سهيل عن أبيه، وهذا يدل على أن له في حديث سهيل أصلا، وأن سميا لم ينفرد به. وقد أخرجه أحمد في مسنده من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة، وأخرجه ابن عدي من طريق جمهان عن أبي هريرة أيضا فلم ينفرد به أبو صالح، وأخرجه الدارقطني والحاكم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بإسناد جيد فلم ينفرد به أبو هريرة، بل في الباب عن ابن عباس وابن عمر وأبي سعيد وجابر عند ابن عدي بأسانيد ضعيفة بأسانيد
أسانيد
ضعيفة
ضعيفة.
بأسانيد ضعيفة. قوله السفر قطعة من العذاب أي جزء منه، والمراد بالعذاب الألم الناشئ عن المشقة لما يحصل في الركوب والمشي من ترك المألوف. قوله يمنع أحدكم كأنه فصله عما قبله بيانا لذلك بطريق الاستئناف كالجواب لمن قال لما كان كذلك، فقال يمنع أحدكم نومه إلى آخره، أي وجه التشبيه الاشتمال على المشقة. وقد ورد التعليل في رواية سعيد المقبري ولفظه السفر قطعة من العذاب لأن الرجل يشتغل فيه عن صلاته وصيامه، فذكر الحديث والمراد بالمنع في الأشياء المذكورة منع كمالها لأصلها. وقد وقع عند الطبراني يهنأ أحدكم بنومه ولا
وقد
طعامه
وقع
ولا
عند
شرابه، وفي حديث
الطبراني
عمر عند باللفظ لا يهنأ أحدكم بنومه.
وقد وقع عند الطبراني بلفظي
وقد وقع عند الطبراني بلفظ لا يهنأ أحدكم بنومه ولا طعامه ولا شرابه، وفي حديث ابن عمر عند ابن عدي وأنه ليس له دواء إلا سرعة السير،
دواء اسم ليس
وليس له دواء، نعم هو خبر ليس إلا سرعة السير. قوله نهمته بفتح النون وسكون الهاء أي حاجته من وجهه أي من مقصده، وبيانه في حديث ابن عدي بلفظ إذا قضى أحدكم وطره من سفره، وفي رواية رواد من الجراح فإذا فرغ أحدكم من حاجته. قوله فليعجل إلى أهله في رواية عتيق وسعيد المقبري فليعجل الرجوع إلى أهله، وفي رواية أبي مصعب فليعجل الكرة إلى أهله، وفي حديث عائشة فليعجل الرحلة إلى أهله فإنه أعظم لأجره. قال ابن عبد البر زاد فيه بعض الضعفاء عن مالك وليتخذ لأهله هدية وإن لم يجد إلا حجرا، يعني حجر الزناد، قال وهي زيادة منكرة. وفي الحديث كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة واستحباب استعجال الرجوع، ولا سيما من يخشى عليهم الضيعة بالغيبة، ولا ولما في الإقامة في الأهل من الراحة المعينة من الراحة على صلاح الدين والدنيا، ولما في الإقامة من تحصيل الجماعات والقوة على العبادة. قال ابن بطال ولا تعارض بين هذا الحديث وحديث ابن عمر مرفوعا سافروا تصحوا، فإنه لا يلزم من الصحة بالسفر لما فيه من الرياضة أي ألا يكون قطعة من العذاب لما فيه من المشقة، فصار كالدواء المر المعقب للصحة وإن كان في تناوله الكراهة. واستنبط منه الخطابي تغريب الزاني لأنه قد أمر بتعذيبه، والسفر من جملة العذاب ولا يخفى ما فيه، والسفر من جملة العذاب ولا يخفى ما فيه. لطيفة سئل إمام الحرمين
المؤلف
حين
هنا
جاء
لم يخرج الحديث سافروا تصحوا، نعم، واستنبط منه الخطابي
واستنبط منه الخطابي تغريب الزاني لأنه قد أمر بتعذيبه، والسفر من جملة العذاب ولا يخفى ما فيه. لطيفة سئل إمام الحرمين حين جلس موضع أبيه لما كان السفر قطعة من العذاب، فأجاب على الفور لأن فيه فراق الأحباب. باب المسافر إذا جد به السير ويعجل إلى أهله. قال حدثنا
هذا
سعيد بن
باب جديد. نعم،
استمر شيخنا.
نعم استمر، تفضل تفضل.
باب المسافر إذا جد به السير ويعجل إلى أهله. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة، فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع، فأسرع السير حتى كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما، ثم قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما. قوله باب المسافر إذا جد به السير ويعجل إلى أهله، أي ماذا يصنع؟ كذا ثبتت الواو في رواية الكشمهني وهي رواية النسفي. ورد المصنف فيه قصة ابن عمر حين بلغه عن صفية شدة الوجع فأسرع السير. وقد تقدم الكلام عليه في أبواب تقصير الصلاة وسيأتي من هذا الوجه في أبواب الجهاد، وبالله التوفيق. خاتمة: اشتملت أبواب العمرة وما في آخرها من آداب الرجوع من السفر من الأحاديث المرفوعة على 40 حديثا، المعلق منها 4 والبقية موصولة، المكرر منها فيها وفيما مضى 21 حديثا. وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن عمر في الاعتمار قبل الحج، وحديث البراء فيه، وحديث عائشة العمرة على قدر النصب، وحديث ابن عباس في إرداف اثنين. وفي من الموقوفات 5 آثار، منها 3 موصولة في ضمن الحديث البراء، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
نعم، جزاكم الله خيرا.
جزاك الله إياكم.